إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 17 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ إلى المصلى، أي فتوجه إلى المصلى بدل قوله فتوجه إلى القبلة. الاستسقاء لغة هو طلب السقيا، وشرعا هو طلب السقيا من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص، أي أن صلاة الاستسقاء تشرع عند حصول الجدب أو القحط، ويحصل هذا عند انقطاع الأمطار أو تغور الآبار وجفاف الأنهار، ولا تشرع عند عدم القحط، بل تكون في هذه الحال بدعة لأنها أديت عند انعدام سببها، فهي كسائر ذوات الأسباب تؤدى إذا حل سببها ولا تشرع عند عدمه. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه لما حصل قحط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي لهم إلى مصلى العيد، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو يسأل الله أن يغيثهم وأن يسقيهم، وحول صلى الله عليه وسلم رداءه، أي قلبه، فوضع جهة اليمين على الشمال وجهة الشمال على اليمين. سيأتي بيان هذا في حديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله. وهذا صنعه صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بأن يحول الله حالهم من الجدب إلى الخصب، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا ملخص ما جاء في الحديث. يستفاد من الحديث أولا استحباب الصلاة عند الاستسقاء، وهذا مذهب جمهور العلماء، أي أن الاستسقاء يكون بأداء الصلاة وطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. وخالف الجمهور أبو حنيفة رحمه الله وقال بأن الاستسقاء يحصل بمجرد الدعاء كما سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي، لكن الصواب ما ذكرنا من أنه يستحب عند الجدب الصلاة، وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر في هذا الحديث. الفائدة الثانية هي أن السنة في الاستسقاء البروز إلى المصلى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن الحكمة من هذا الخروج إلى المصلى هي إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه، هذه الحكمة من الخروج إلى المصلى. الفائدة الثالثة هي أنه يندب تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء كما جاء في الحديث، ويكون من الإمام، وكما قلنا هذا يفعل تفاؤلا بتغير الحال إلى الأحسن. وتحويل الرداء يكون بأن يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، فيصبح الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. ثم هنا سؤال، وهو: هل يتابع المأمومون الإمام في تحويل الرداء؟ والجواب عنه أنه لا يتابعون الإمام، لأنه لم يثبت في حديث صحيح أن المأموم يتابع الإمام في تحويل الرداء، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا أن الإمام هو الذي يحول، وكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه جاعلا اليمين على الشمال والشمال على اليمين، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي بنا، فصلى بنا ركعتين بلا آذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه جاعلني الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وقد أخرج الإمام أحمد حديث عبد الله بن زيد حديثنا هذا بزيادة وهي قوله وتحول الناس معه، يعني عند قوله يعني وحول رداءه زاد بعدها وتحول الناس معه، وبهذه الزيادة استدل بعضهم على مشروعية تحويل المأمومين لأرديتهم متابعة للإمام، لكن الصواب أن هذه الزيادة شاذة لا تصح. ومن أراد مراجعة ما قيل فيها فليقرأ كلام الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة، فإنه قد أجاد فيه وأفاد مبينا أنها شاذة لا تصح، فلا يصح والحال هذا الاستدلال بها، ويكتفى بما ثبت في الصحيح من أن التحويل يكون من الإمام فقط. الفائدة الرابعة هي استحباب الدعاء في الاستسقاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا كما في حديث عبد الله بن زيد قبل الصلاة، ففيه قد جاء في الحديث فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم بعدها يعني جاء أنه صلى ركعتين. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه جاء أن الدعاء كان بعد الصلاة. فالمهم أن يدعو الإمام برفع القحط والجدب، ولا يهم إن كان هذا قبل الصلاة أم بعدها. الفائدة الخامسة هي استحباب الخطبة كما جاء في حديث أبي هريرة، والصحيح أنها خطبة واحدة لاثنتين كما جاء مبينا في حديث أبي هريرة. الفائدة السادسة هي استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، فقد فيه وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أو استسقى رافعا يديه طالبا السقيا. الفائدة السابعة هي أنه يسن استقبال القبلة عند الدعاء والخطبة كذلك، وقد جاء هذا مبينا في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث عبد الله بن زيد. الفائدة الثامنة هي أن السنة في القراءة الجهر للإسرار، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد جهر فيهما بالقراءة أي في الركعتين، وننبه إلى أن هذا أو يعني هذه العبارة يجهر فيهما بالقراءة هي من أفراد البخاري وليست عند مسلم، فهي ليست من المتفق عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. والضراب هي الجبال الصغار. في هذا الحديث يذكر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا في يوم جمعة ينصتون إلى خطبة الجمعة، بينما دخل رجل وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا إليه كثرة القحط وهلاك المواشي والأنعام، وهي التي عبر عنها بهلكة الأموال، والأموال يراد بها الأموال الحيوانية، وإلى يوم يعبرون عن يعني الثروة الحيوانية بالمال، فيقال عن المواشي أو الغنم يقال عنها المال. فشكى إليه كثرة القحط، وشكى إليه أيضا انقطاع السبل أي الطرق، وهذا كناية عن ضعف المركوبات من الحيوانات من أجل قلة ما يأكلونه. فكما تعلمون لما تقل الأمطار يعني يقل العشب والكلأ، فلا يجد يعني الحيوانات ما تأكله، وهذا يسبب لها ضعفا، فعبر عنه بانقطعت السبل أي الطرق، وهذا كناية عن ضعف المركوبات كما قلنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله بأن يسقيهم، ولم يكن ساعة إذن غمامة ولا سحابة ولا حتى يعني صغار السحاب التي عبر عنها بالقزع، كانت السماء صافية. فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة صغيرة مثل الترس أي الدرقة، وهي الشيء المستدير الذي يجعل في اليد ليتقي المقاتل به السيف عند المبارزة. فأنشأ الله سحابة صغيرة مثل هذا الترس، أنشأها من وراء جبل سلع، وهذا الجبل يقع في الشمال الغربي للمدينة النبوية. فأخذت هذه السحابة الصغيرة تكبر وتتوسع حتى ملأت الأفق، وأخذ المطر في التساقط، واستمر الحال هكذا أسبوعا كاملا حتى انقطعت السبل من كثرته. وفي الجمعة التي تليها دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أيضا، فسأله أن يدعو الله لهم برفع هذا المطر لأنهم تضرروا منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الله عنهم هذا المطر عن المدينة، وأن يلقيه على منابت الشجر وعلى ما حول المدينة من بطون الأودية، فلم يخرجوا إلا وقد توقف المطر وبرزت الشمس. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية طلب السقيا من على منبر الجمعة أي في وقت خطبة الجمعة، ويستفاد منه أيضا مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وفيه أيضا جواز مخاطبة الخطيب للحاجة، هذا قد مر معنا، وفيه أيضا جواز طلب الدعاء ممن ترجى إجابة الله له من أهل الصلاح، يعني هذا يشترط بأن يكون الذي تطلب منه الدعاء من أهل الصلاح حقا لا ادعاء، فيجوز أن تطلب منه أن يدعو الله لك كما فعلهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانهم أن يطلبهم السقيا من الله عز وجل مباشرة، لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم لما يرجونه من إجابة دعائه. وفيه أيضا في الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه في الحال، سواء دعاء بالسقيا أو الدعاء بإيقاف المطر. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعها الله لعباده رحمة بهم وتخفيفا لهم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد وردت في الشرع بصفات متعددة كلها جائزة، وسيأتي ذكر بعض الأحاديث التي تشتمل على بعض الصفات. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. في هذا الحديث يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، فقسم الصحابة إلى طائفتين أو قسمين: قسم واقفون أمام العدو يحرسون، وقسم يصلون معه مستقبلي القبلة. فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا للحراسة وهم على إحرامهم، ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس فصلى بهم ركعة، وتعتبر هي الثانية له، ثم أتموا الركعة الثانية بعد تسليمه، ثم ذهبوا للحراسة، ورجعت الطائفة الأولى التي كانت تحرس على إحرامها فأتمت الركعة الثانية من صلاتها. هذا ملخص ما ذكر في الحديث. فيؤخذ من الحديث أولا مشروعية صلاة الخوف، وأن حكمها باق إلى يوم القيامة، وأن من قال بأنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فقد حجر واسعا، إذ إن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها شرعت للتأسي والتشريع، والخصوصية أمر زائد لا بد له من دليل ولا دليل. الفائدة الثانية هي أنه في الحديث إيراد لإحدى صفات صلاة الخوف، وما سيأتي ذكر لغيرها، وتختلف هذه الصفات لاختلاف جهة العدو، فإما أن يكون العدو بين المسلمين وقبلتهم، وإما أن يكون في غير جهة القبلة، إما أن يكون بين المسلمين وقبلتهم، وإما أن يكون في غير جهة القبلة، كما في حديث ابن عمر هذا. ومن ثم اختلف العلماء في جواز العمل بأي صفة وردت، أو في أن إحداها التي هي تقدم على غيرها. والراجح الله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: فيها ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة. انتهى كلامه رحمه الله. فما دام الكل جائزا يعني فالأولى أن يختار منها ما يناسب وقت الصلاة ووضعية العدو، والله أعلم. فإن كان يعني العدو بين المسلمين وقبلتهم فتختار الصفة التي وردت في الحديث فيها هذه الوضعية، وإن كان يعني العدو في غير جهة القبلة فيتخير منها أو يختار من الصفات ما جاء فيه أن العدو كان في غير جهة القبلة، وهكذا. المهم أن العمل بالكل جائز، وهذا يختلف باختلاف جهة العدو ووضعية المسلمين. الفائدة الثالثة هي أنه في الحديث دليل، أو أن الحديث دليل على عظم قدر الصلاة وعظم أهميتها في الإسلام، إذ إنه مع كل تلك الحرب والخوف لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن وقتها، ولم يجمعها. وكذلك فيه أهمية صلاة الجماعة، فقد أداها أيضا جماعة صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن الجماعة مهمة ولا وذات فضل لما حرص عليه الصلاة والسلام في أن يؤديها معهم جماعة. فعلى المسلم يعني التنبه لهذا، وأن يعني يستحضر هذا دائما عندما يعني يريد أن يعلم أهمية صلاة الجماعة وأهمية الصلاة. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك الصلاة حتى في حال مواجهة العدو، فعليه التأسي به صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. في هذا الحديث أيضا قسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين: قسم صلى معه الركعة الأولى، وقسم كان مواجها للعدو في غير جهة القبلة. فإذا قام إلى الركعة الثانية لبث إلى أن ينتهي من كان معه من الركعة الثانية وينصرف للحراسة، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فيصطفون معه، فيصلي هو الثانية وتكون لهم الأولى، ثم يجلس ولا يتشهد، فيتمونهم الركعة الثانية، ثم إذا جلسوا للتشهد تشهد هو وأتموا به أيضا فيتشهدونهم أيضا ويسلموا جميعا. وبهذا تكون كل فرقة أو كل قسم قد صلى ركعة مع الإمام وركعة على الانفراد. وهذا الحديث فيه نفس الصفة التي جاءت في الحديث السابق، ويستفاد منه جواز مفارقة أو انفراد المأموم عن الإمام، إذا كان هذا لعذر. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى انفردت على الإمام وأتمت صلاتها وحدها، ففي هذا الحديث بيان لجواز هذا. أما باقي الأمور فقد مرت معنا في الحديث الذي قبله. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حراسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري رحمه الله طرفا منه، وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. في هذا الحديث ذكر لصفة أخرى من صفات صلاة الخوف، وهي فيما إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة. فإن أمير الجيش يقسم الجيش قسمين ويشكل بهما صفين خلفه، فيكبر للصلاة ويكبرون معه جميعا ويتابعونه إلا عند السجود، فإن الصف الثاني لا يسجد بل يبقى قائما يرتقب العدو. ثم إذا قام الإمام والصف الأول يسجد الصف الثاني حينئذ، ثم يلتحقون بالإمام والصف الأول، ثم يعني عندما يعني يتمون القيام يتقدمون إلى الأمام ويتأخر الصف الأول، ثم يصلون الركعة الثانية إلا عند السجود. أيضا يسجد الإمام والصف الأول، وهو يصبح يعني الصف الأول هنا هو الصف الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني، ويبقى الصف الثاني الذي كان هو الأول في الركعة الأولى يبقى قائما يحرس العدو. ثم إذا جلسوا للتشهد سجد الصف الثاني والتحقوا بهم في التشهد وسلموا جميعا. هذه هي صفة صلاة الخوف إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة، لكن يشترط في هذه الحالة أن يأمنوا من أن ينصبوا لهم كمينا بحيث يكونوا يرون كل العدو. يعني يشترط في هذه الصفة أن يكون الإمام والمأمومون، أن يكون كل الجيش يرى العدو رؤية تامة كاملة، وأن يأمنوا من أن ينصبوا لهم كمينا، فإن لم يأمنوا صلوا بغير هذه الصفة. وننبه إلى أن هذا الحديث لم يخرج منه البخاري شيئا، إنما ذكر طرفا من حديث جابر في غزوة ذات الرقاع، وهذه ليست غزوة ذات الرقاع، لأن العدو هنا كان في اتجاه القبلة، وفي غزوة ذات الرقاع كان في غير اتجاهها. وكذلك قوله يعني بعد الحديث في غزوة السابعة أي السنة السابعة، وغزوة ذات الرقاع كان في السنة السادسة. وأحب أن أقرأ لكم شيئا من كلام الشيخ ابن عثيمين بعد شرحه لهذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله: خلاصة وتتمة، تبين من هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من أنواع صلاة الخوف: اثنان فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وقد دل عليهم الحديث الأول والثاني، والنوع الثالث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وقد دل عليه الحديث الثالث، وبقيت أنواع أخرى، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فهو مشروع على الوجه الذي فعله، ويختار منها ما يناسب الحال، فإن تساوت اختار أقربها إلى صلاة الأمن. وإذا اشتد الخوف وتعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوها على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن أو فرادى، يفعلون ما يقدرون عليه من واجبات الصلاة ويسقط عنهم ما يعجزون عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن انشغلوا بالقتال انشغالا كاملا يستنفذ قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والتحام القتال أخروها حتى تزول الشدة ثم صلوها. وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ذكره البخاري تعليقا، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهذا الكلام يلخص ما ذكر من أحكام صلاة الخوف، وأن فيها يعني صفات يعني يراعى منها ما كان مناسبا للحال، فإن أمكن أن تؤدى الصلاة جماعة أديت جماعة، فإن لم يمكن أداؤها جماعة يعني يصلي كل منهم على حسب ما أمكنه ويؤدي من الواجبات ما استطاع عليه. وكما قال فإن انشغلوا يعني بالقتال انشغالا كليا ولم يتمكنوا من أدائها يعني أخروها إلى أن تزول الشدة وينتهي القتال. وهذا كله من يسر الشريعة وسماحتها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، والحمد لله رب العالمين. سنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في كتاب الجنائز، وفقنا الله جميعا لما نحب ونرضى، ويسر لنا إتمام هذا الكتاب على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 17 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ إلى المصلى، أي فتوجه إلى المصلى بدل قوله فتوجه إلى القبلة. الاستسقاء لغة هو طلب السقيا، وشرعا هو طلب السقيا من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص، أي أن صلاة الاستسقاء تشرع عند حصول الجدب أو القحط، ويحصل هذا عند انقطاع الأمطار أو تغور الآبار وجفاف الأنهار، ولا تشرع عند عدم القحط، بل تكون في هذه الحال بدعة لأنها أديت عند انعدام سببها، فهي كسائر ذوات الأسباب تؤدى إذا حل سببها ولا تشرع عند عدمه. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه لما حصل قحط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي لهم إلى مصلى العيد، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو يسأل الله أن يغيثهم وأن يسقيهم، وحول صلى الله عليه وسلم رداءه أي قلبه، فوضع جهة اليمين على الشمال وجهة الشمال على اليمين. سيأتي بيان هذا في حديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله. وهذا صنعه صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بأن يحول الله حالهم من الجدب إلى الخصب، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا ملخص ما جاء في الحديث. يستفاد من حديث أولا استحباب الصلاة عند الاستسقاء، وهذا مذهب جمهور العلماء، أي أن الاستسقاء يكون بأداء الصلاة وطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. خالف الجمهور أبو حنيفة رحمه الله وقال بأن الاستسقاء يحصل بمجرد الدعاء كما سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي، لكن الصواب ما ذكرنا من أنه يستحب عند الجد بالصلاة وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر في هذا الحديث. الفائدة الثانية هي أن السنة في الاستسقاء البروز إلى المصلى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن الحكمة من هذا الخروج إلى المصلى هي إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه، هذه الحكمة من الخروج إلى المصلى. الفائدة الثالثة هي أنه يندب تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء كما جاء في الحديث ويكون من الإمام، وكما قلنا هذا يفعل تفاؤلا بتغير الحال إلى الأحسن. وتحويل الرداء يكون بأن يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين فيصبح الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. ثم هنا سؤال وهو هل يتابع المأمومون الإمام في تحويل الرداء؟ والجواب عنه أنه لا يتابعون الإمام، لأنه لم يثبت في حديث صحيح أن المأموم يتابع الإمام في تحويل الرداء، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا أن الإمام هو الذي يحول، وكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه جعلا اليمين على الشمال والشمال على اليمين، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي بنا فصلى بنا ركعتين بلا آذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه جاعلا الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وقد أخرج الإمام أحمد حديث عبد الله بن زيد حديثنا هذا بزيادة وهي قوله وتحول الناس معه، يعني عند قوله يعني وحول رداءه زاد بعدها وتحول الناس معه، وبهذه الزيادة استدل بعضهم على مشروعية تحويل المأمومين لأرديتهم متابعة للإمام، لكن الصواب أن هذه الزيادة شاذة لا تصح. ومن أراد مراجعة ما قيل فيها فليقرأ كلام الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة، فإنه قد أجاد فيه وأفاد مبينا أنها شاذة لا تصح، فلا يصح والحال هذا الاستدلال بها، ويكتفى بما ثبت في الصحيح من أن التحويل يكون من الإمام فقط. الفائدة الرابعة هي استحباب الدعاء في الاستسقاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا كما في حديث عبد الله بن زيد قبل الصلاة، ففيه قد جاء في الحديث فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم بعدها يعني جاء أنه صلى ركعتين. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه جاء أن الدعاء كان بعد الصلاة، فالمهم أن يدعو الإمام برفع القحط والجدب ولا يهم إن كان هذا قبل الصلاة أم بعدها. الفائدة الخامسة هي استحباب الخطبة كما جاء في حديث أبي هريرة، والصحيح أنه خطبة واحدة لاثنتين كما جاء مبينا في حديث أبي هريرة. الفائدة السادسة هي استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، فقد فيه وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أو استسقى رافعا يديه طالبا السقيا. الفائدة السابعة هي أنه يسن استقبال القبلة عند الدعاء والخطبة كذلك، وقد جاء هذا مبينا في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث عبد الله بن زيد. الفائدة الثامنة هي أن السنة في القراءة الجهر للإسرار، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد جهر فيهما بالقراءة أي في الركعتين، وننبه إلى أن هذا أو يعني هذه العبارة يجهر فيهما بالقراءة هي من أفراد البخاري وليست عند مسلم، فهي ليست من المتفق عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. والضراب هي الجبال الصغار. في هذا الحديث يذكر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا في يوم جمعة ينصتون إلى خطبة الجمعة، بينما دخل رجل وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا إليه كثرة القحط وهلاك المواشي والأنعام، وهي التي عبر عنها بهلكة الأموال، والأموال يراد بها الأموال الحيوانية، وإلى يوم يعبرون يعني عن الثروة الحيوانية بالمال، فيقال عن المواشي أو الغنم يقال عنها المال. فشكى إليه كثرة القحط، وشكى إليه أيضا انقطاع السبل أي الطرق، وهذا كناية عن ضعف المركوبات من الحيوانات من أجل قلة ما يأكلونه. فكما تعلمون لما تقل الأمطار يعني يقل العشب والكلأ، فلا يجد يعني لسج الحيوانات ما تأكله، وهذا يسبب لها ضعفا، فعبر عنه بانقطعت السبل أي الطرق، وهذا كناية عن ضعف المركوبات كما قلنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله بأن يسقيهم، ولم يكن ساعتئذ غمامة ولا سحابة ولا حتى يعني صغار السحاب التي عبر عنها بالقزع، كانت السماء صافية، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة صغيرة مثل الترس أي الدرقة، وهي الشيء المستدير الذي يجعل في اليد ليتقي المقاتل به السيف عند المبارزة. فأنشأ الله سحابة صغيرة مثل هذا الترس، أنشأها من وراء جبل سلع، وهذا الجبل يقع في الشمال الغربي للمدينة النبوية، فأخذت هذه السحابة الصغيرة تكبر وتتوسع حتى ملأت الأفق، وأخذ المطر في التساقط، واستمر الحال هكذا أسبوعا كاملا حتى انقطعت السبل من كثرته. وفي الجمعة التي تليها دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أيضا، فسأله أن يدعو الله لهم برفع هذا المطر لأنهم تضرروا منه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الله عنهم هذا المطر عن المدينة، وأن يقيه على منابت الشجر وعلى ما حول المدينة من بطون الأودية، فلم يخرج إلا وقد توقف المطر وبرزت الشمس. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية طلب السقيا من على منبر الجمعة أي في وقت خطبة الجمعة، ويستفاد منه أيضا مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وفيه أيضا جواز مخاطبة الخطيب للحاجة، هذا قد مر معنا، وفيه أيضا جواز طلب الدعاء ممن ترجى إجابة الله له من أهل الصلاح، يعني هذا يشترط بأن يكون الذي تطلب منه الدعاء من أهل الصلاح حقا لا ادعاء، فيجوز أن تطلب منه أن يدعو الله لك كما فعلهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانهم أن يطلبهم السقيا من الله عز وجل مباشرة، لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم لما يرجونه من إجابة دعائه. وفيه أيضا في الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه في الحال، سواء دعاء بالسقيا أو الدعاء بإيقاف المطر. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعها الله لعباده رحمة بهم وتخفيفا لهم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد وردت في الشرع بصفات متعددة كلها جائزة، وسيأتي ذكر بعض الأحاديث التي تشتمل على بعض الصفات. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. في هذا الحديث يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، فقسم الصحابة إلى طائفتين أو قسمين: قسم واقفون أمام العدو يحرسون، وقسم يصلون معه مستقبلي القبلة. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا للحراسة وهم على إحرامهم، ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس فصلى بهم ركعة وتعتبر هي الثانية له، ثم أتموا الركعة الثانية بعد تسليمه، ثم ذهبوا للحراسة ورجعت الطائفة الأولى التي كانت تحرس على إحرامها فأتمت الركعة الثانية من صلاتها. هذا ملخص ما ذكر في الحديث. فيؤخذ من الحديث أولا مشروعية صلاة الخوف، وأن حكمها باق إلى يوم القيامة، وأن من قال بأنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فقد حجر واسعا، إذ إن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها شرعت للتأسي والتشريع، والخصوصية أمر زائد لا بد له من دليل ولا دليل. الفائدة الثانية هي أنه في الحديث إيراد لإحدى صفات صلاة الخوف، وما سيأتي ذكر لغيرها، وتختلف هذه الصفات لاختلاف جهة العدو، فإما أن يكون العدو بين المسلمين وقبلتهم، وإما أن يكون في غير جهة القبلة، فإما أن يكون بين المسلمين وقبلتهم، وإما أن يكون في غير جهة القبلة كما في حديث ابن عمر هذا. ومن ثم اختلف العلماء في جواز العمل بأي صفة وردت، أو في أن إحداها التي هي تقدم على غيرها. والراجح الله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال فيها ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة. انتهى كلامه رحمه الله. فما دام الكل جائزا يعني فالأولى أن يختار منها ما يناسب وقت الصلاة ووضعية العدو، والله أعلم. فإن كان يعني العدو بين المسلمين وقبلتهم فتختار الصفة التي وردت في الحديث فيها هذه الوضعية، وإن كان يعني العدو في غير جهة القبلة فيتخير منها أو يختار من الصفات ما جاء فيه أن العدو كان في غير جهة القبلة، وهكذا. المهم أن العمل بالكل جائز، وهذا يختلف باختلاف جهة العدو ووضعية المسلمين. الفائدة الثالثة هي أنه في الحديث دليل، أو أن الحديث دليل على عظم قدر الصلاة وعظم أهميتها في الإسلام، إذ إنه مع كل تلك الحرب والخوف لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن وقتها، ولم يجمعها. وكذلك فيه أهمية صلاة الجماعة، فقد أداها أيضا جماعة صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن الجماعة مهمة ولا وذات فضل لما حرص عليه الصلاة والسلام في أن يؤديها معهم جماعة. فعلى المسلم يعني التنبه لهذا وأن يعني يستحضر هذا دائما عندما يعني يريد أن يعلم أهمية صلاة الجماعة وأهمية الصلاة. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك الصلاة حتى في حال مواجهة العدو، فعليه التأسي به صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. في هذا الحديث أيضا قسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين، قسم صلى معه الركعة الأولى، وقسم كان مواجها للعدو في غير جهة القبلة. فإذا قام إلى الركعة الثانية لبث إلى أن ينتهي من كان معه من الركعة الثانية وينصرف للحراسة، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فيصطفون معه فيصلي هو الثانية وتكون لهم الأولى، ثم يجلس ولا يتشهد فيتمونهم الركعة الثانية، ثم إذا جلسوا للتشهد تشهد هو وأتموا به أيضا فيتشهدونهم أيضا ويسلموا جميعا. وبهذا تكون كل فرقة أو كل قسم قد صلى ركعة مع الإمام وركعة على الانفراد. وهذا الحديث فيه نفس الصفة التي جاءت في الحديث السابق، ويستفاد منه جواز مفارقة أو انفراد المأموم عن الإمام إذا كان هذا لعذر. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى انفردت على الإمام وأتمت صلاتها وحدها، ففي هذا الحديث بيان لجواز هذا. أما باقي الأمور فقد مرت معنا في الحديث الذي قبله. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حراسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري رحمه الله طرفا منه وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. في هذا الحديث ذكر لصفة أخرى من صفات صلاة الخوف، وهي فيما إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة. فإن أمير الجيش يقسم الجيش قسمين ويشكل بهما صفين خلفه، فيكبر للصلاة ويكبرون معه جميعا ويتابعونه إلا عند السجود، فإن الصف الثاني لا يسجد بل يبقى قائما يرتقب العدو. ثم إذا قام الإمام والصف الأول يسجد الصف الثاني حينئذ، ثم يلتحقون بالإمام والصف الأول، ثم يعني عندما يعني يتمون القيام يتقدمون إلى الأمام ويتأخر الصف الأول، ثم يصلون الركعة الثانية إلا عند السجود أيضا يسجد الإمام والصف الأول، وهو يصبح يعني الصف الأول هنا هو الصف الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني، ويبقى الصف الثاني الذي كان هو الأول في الركعة الأولى يبقى قائما يحرس العدو، ثم إذا جلسوا للتشهد سجد الصف الثاني والتحقوا بهم في التشهد وسلموا جميعا. هذه هي صفة صلاة الخوف إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة، لكن يشترط في هذه الحالة أن يأمنوا من أن ينصبوا لهم كمينا بحيث يكونوا يرون كل العدو، يعني يشترط في هذه الصفة أن يكون الإمام والمأمومون أن يكون كل الجيش يرى العدو رؤية تامة كاملة، وأن يأمنوا من أن ينصبوا لهم كمينا، فإن لم يأمنوا صلوا بغير هذه الصفة. وننبه إلى أن هذا الحديث لم يخرج منه البخاري شيئا، إنما ذكر طرفا من حديث جابر في غزوة ذات الرقاع، وهذه ليست غزوة ذات الرقاع، لأن العدو هنا كان في اتجاه القبلة، وفي غزوة ذات الرقاع كان في غير اتجاهها. وكذلك قوله يعني بعد الحديث في غزوة السابعة أي السنة السابعة، وغزوة ذات الرقاع كان في السنة السادسة. وأحب أن أقرأ لكم شيئا من كلام الشيخ ابن عثيمين بعد شرحه لهذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله: خلاصة وتتمة، تبين من هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من أنواع صلاة الخوف، اثنان فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة وقد دل عليهم الحديث الأول والثاني، والنوع الثالث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وقد دل عليه الحديث الثالث، وبقيت أنواع أخرى، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فهو مشروع على الوجه الذي فعله، ويختار منها ما يناسب الحال، فإن تساوت اختار أقربها إلى صلاة الأمن. وإذا اشتد الخوف وتعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوها على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن، أو فرادى يفعلون ما يقدرون عليه من واجبات الصلاة، ويسقط عنهم ما يعجزون عنه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن انشغلوا بالقتال انشغالا كاملا يستنفذ قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والتحام القتال أخروها حتى تزول الشدة ثم صلوها. وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ذكره البخاري تعليقا. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهذا الكلام يلخص ما ذكر من أحكام صلاة الخوف، وأن فيها يعني صفات يعني يراعى منها ما كان مناسبا للحال، فإن أمكن أن تؤدى الصلاة جماعة أديت جماعة، فإن لم يمكن أداؤها جماعة يعني يصلي كل منهم على حسب ما أمكنه ويؤدي من الواجبات ما استطاع عليه. وكما قال: فإن انشغلوا يعني بالقتال انشغالا كليا ولم يتمكنوا من أدائها يعني أخروها إلى أن تزول الشدة وينتهي القتال. وهذا كله من يسر الشريعة وسماحتها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، والحمد لله رب العالمين. سنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في كتاب الجنائز، وفقنا الله جميعا لما نحب ونرضى، ويسر لنا إتمام هذا الكتاب على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.